أيها الأحبة، هذا هو الشريط 11 من التعليق على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية.
تصحيح.
لماذا يا شيخ؟ لأنه سيأتي في كلام،
لأن معنى كفارة العقوبة البشرية يعني معناها أن الله يكفيه العقوبة التي تترتب على الحد فيقل الجرم، أما العقوبة الأخروية من الله هذا شيء إلى الله.
لكن تأذنون يا شيخ نرجع التصحيح حتى نقرأ أثر عمر بن عبد العزيز؟
إيش؟
لأنه ربما الأثر القادم يساعد في بيان المعنى.
نشوف. طيب.
وكفاه العقوبة اليسيرة، وقد يرضى المحدود إذا أقام عليه الحد، وأما إذا كان غرضه العلو عليهم وإقامة رياسته ليعظموه أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال انعكس عليه مقصوده. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قبل أن يلي الخلافة كان نائبا للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساسهم سياسة صالحة، فقدم الحجاج من العراق وقد سامهم سوء العذاب، فسأل أهل المدينة عن عمر كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه هيبة له. قال كيف محبتكم له؟ قالوا هو أحب إلينا من أهلنا. قال فكيف أدبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة الأصوات إلى العشرة. قال هذه هيبته، وهذه محبته، وهذا أدبه، هذا أمر من السماء.
أقول في قوله
لا، ما يدل هذا، لأن قوله كفاه العقوبة الضمير يعود على من؟ وطاعة أمره. ألان الله له القلوب، ألان الله له القلوب، وتيسر له أسباب الخير، وكفاه العقوبة البشرية. كفاه من؟ كيف الوالد؟ كفاه الله، لأن قد ألان الله له القلوب. إيه، كفى الله الوالي العقوبة البشرية، ما هو بالعقوبة اليسيرة، ما يستطيع. إيه، كان يقول كفته العقوبة اليسيرة، كفته يعني في إقامة الناس إذا عقبهم عقوبة يسيرة، كما يدل عليه أثر عمر. المعنى كفاه العقوبة البشرية بمعنى أن ما في قلوبهم من الإيمان يوجب استقامتهم، وحينئذ لا يحتاجون إلى عقوبة بشرية.
وإذا قطعت يده حسمت واستحب.
المهم، هذه القصة الحقيقة غريبة، وإن كان الشيخ ذكرها بصيغة التضعيف لكنها ليست بعيدة من الصواب، يعني ليست بعيدة من الصحة. إن هذا الرجل اللي عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قساسهم ساس أهل المدينة سياسة صالحة، ومع ذلك هو مطيع ممتثل لأمر الخليفة لما أمره بهدم بيوت زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وإدخالها في المسجد، امتثل، مع أن بعض أهل المدينة عارض، لكن قال هذا أمر الخليفة. ثم إنه محبتهم له، انظر كيف يكون، كيف هيبته فيكم؟ قالوا ما نستطيع أن ننظر إليه من هيبته. وهذا كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه، يقول كنت قبل أن أسلم أود أن أتمكن من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فأقتله، فلما أسلم يقول كنت لا أستطيع أن أحد النظر إليه هيبة وتعظيما. الله أكبر. الثاني المحبة، قالوا هو أحب إلينا من أهلنا، مع أن الغالب أن الأمراء ما يحبون هذه المحبة. وقال كيف أدبه فيكم؟ قالوا ما بين الثلاثة أصوات إلى العشرة، سهلة، ومع ذلك هذه هيبته ومحبته. الله المستعان. نعم. نعم لما نستطيع أن ننظر إليه. هذه تكميل الله عندك هيبة.
نعم.
وهذا مرادهم لأنه قال كيف هابته فيكم، لأن حتى نصف لا بأس يعني جعلوها نصف وإن كان المعنى واضحا لكن يجعلوها نصف.
وإذا قطعت يده حسمت، واستحب أن تعلق في عنقه، فإن سرق ثاني
حسمت استحبابا أو وجوبا؟
وجوبا.
وجوبا لأنها لو لم تحسم نزف الدم ومات. والحسم هو أن يؤتى بزيت ويغلى على النار ثم يغمس طرف اليد في هذا الزيت، وحينئذ تنكمش أفواه العروق ولا ينزل شيء من الدم. نعم.
فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى.
واستحب أن تعلق في عنقه إشارة إلى أنه سارق ولم تقطع قصاصا، لأنها لو قطعت قصاصا لم تعلق، لكن إذا قطعت للسرقة فإنها تعلق. نعم.
فإن سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى، فإن سرق ثالثا ورابعا، فيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء.
كنتكم فيه ولا ففيه؟ ففيه أحسن لأن الجواب الشرط.
ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء، أحدهما تقطع أربعته في الثالثة والرابعة، وهو قول أبي بكر رضي الله عنه، ومذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما في إحدى الروايتين، والثاني
ما عندنا رضي الله عنهما، لكن نقولها وإن كانت غيرها ليست عندنا، لكن حذفها أولى، لأنه قول أبي بكر رضي الله عنه، ثم إذا جاء مذهب الشافعي وأحمد رضي الله عنهما فهم السامع أنهما صحابيان. نعم. طيب خلنا نكمل.
والثاني الثاني ولا الثانية؟ لأنه قال أحدهما
في قولان أحدهما والثاني.
الثاني
الثاني أقول الثاني.
والثاني أن يحبس، وهو قول علي رضي الله عنه والكوفيين وأحمد في روايته الأخرى، وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دين.
طيب. الآن مسألة فيها قولان، إذا سرق إذا سرق ثالثا ورابعا، فمن العلماء من يقول تقطع أربعة، في الثالثة تقطع اليد اليسرى، وفي الرابعة الرجل اليمنى، فيبقى ليس له أرجل وليس له أيد، وهذا هو المذهب. والقول الثاني لا لا يقطع ولكن يحبس. إلى متى؟ إلى الموت اتقاء شره اتقاء شره. وما دامت المسألة فيها هذا الخلاف، لو قيل بقول يجمع القولين بأن يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أن يقطع أربعة فعل، وإن رأى أن يحبسه فعل. ثم قال وإنما تقطع. نقف على هذا. السلام
عليكم.
نسينا ناخذ فوائد النخله، خليها غدا ان شاء الله.
بس بالنسبه للنفوس منافع حسيه
هي ما يخالف الخوص كانت تصنع منه النعال عندنا الخوص. نعم. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وإنما تقطع يده إذا سرق نصابا وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم عند جمهور أو ثلاثة دراهم عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم كمالك والشافعي وأحمد ومنهم من يقول دينار أو عشرة دراهم، فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله
عنهما. اشترط المؤلف رحمه الله لقطع يد السارق أن يسرق نصابا، ثم قال: وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم. واختلف العلماء هل هما أصلان أو الأصل ربع الدينار، والصواب أن الأصل ربع الدينار، وأن ثلاثة الدراهم تقويم، وذلك لأن الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيمته 12 درهما، فيكون ربع الدينار 3 دراهم، لكن قد تختلف القيمة بازدياد أو نقصان، فالصواب أن الرجوع إلى ربع دينار. والدينار الإسلامي مثقال من الذهب، والمثقال 4 غرامات وربع، وهذا معروف عند الصاغة. المهم لا بد أن يسرق ما قيمته إيش؟ ربع دينار، أي ربع دينار من الذهب، فإن سرق دون ذلك فلا قطع عليه ولو كان يساوي 3 دراهم، إذا جعلنا الأصل هو ربع الدينار. طيب إذا جعلنا الأصل 3 دراهم يقطع إذا سرق ما يساوي 3 دراهم وثمن دينار، صح؟ هنا لا لا، إذا جعلنا الدراهم أصلا وربع الدينار أصلا، وقطع ما يساوي 3 دراهم وثمن دينار،
سرق
يقطع أو لا يقطع؟ ما في أشكال هذا، أقول ما في أشكال هذا، كيف تشكل عليه؟ سرق ما يساوي 3 دراهم لكنه لا يساوي ربع دينار، يساوي ثمن دينار، يقطع أو لا؟ إذا جعلنا الدراهم أصلا. أما إذا قلنا إن الأصل ربع الدينار، ربع الدينار، فسرق ما يساوي 3 دراهم ولا يساوي ربع الدينار، فإنه لا يقطع. هذا القول الثاني هو الصحيح، إن العبرة بربع الدينار. وقد اعترضت الزنادقة على هذا الحكم، قالوا: كيف تكون قيمة اليد إذا قطعت 500 دينار، يعني نصف الدية، وتقطع بربع دينار؟ فأجاب العلماء عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنها لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. خانت بماذا؟ بالسرقة، صار هانت لا قيمة لها، تقطع بربع دينار. وأجاب آخرون بأنها تقطع في ربع الدينار حفظا للأموال، وتودى ب500 دينار حفظا للنفوس، وهذا أعمق من الأول، هذا التعليل أعمق من الأول ولعله الأصح. نعم.
وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، وفي لفظ لمسلم قطع سارقا في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن الترس. وفي الصحيحين عن عائشة
المعنى واحد أو مختلف؟ الترس اللي يتوقبه الإنسان الرماح، المجن، لكن هذا ما هو موجود الآن، كان في الأول لما كان يضربون يتقاتلون بالسهام والرماح، يتخذ المقاتل إذا رأى إنسان صوب عليه رمحا أو سهما قال به هكذا للتقريب. الفرق بين القيمة والثمن، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساوي بين الناس. فإذا اشتريت قلما بدرهمين وهو يساوي في السوق 5 دراهم، فما هي القيمة؟ 5 دراهم، والثمن درهمان، لأنه هو الذي وقع عليه العقد. ولهذا أحيانا يكون الثمن بقدر القيمة، وأحيانا يكون أقل، وأحيانا يكون أكثر. فإذا اشتريت ما يساوي 3 بـ3 فهذه القيمة والثمن واحد، وإذا اشتريت ما يساوي 3 بـ4 فالثمن أعلى، أو ما يساوي 4 بـ3 فالقيمة أعلى. طيب، فالظاهر أن الحديث ثمنه أو قيمته الحكم واحد، لأنه اشتري بما يساوي. نعم.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لمسلم: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية للبخاري قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ 3 دراهم، والدينار 12 درهما.
وهذا رواية البخاري ورواية مسلم كلها صريحة أنه لا يقطع إلا في ربع الدينار، وأن ربع الدينار هو الأصل. جلس له
3 دراهم منصوص عليها في حديث مسلم.
نعم.
يقول في مجن ثمن 3 دراهم.
نعم.
فكيف نجعله مقوم وهو أصل؟ وكيف نخرج عن أصل؟
هو الغالب أن تعامل الناس بالدنانير ولا بالدراهم؟ بالدراهم. حتى وإن كان الدينار نقدا الغالب أن يتعاملوا بالدراهم. فهذا المجن اشتري بـ3 دراهم، لكن كانت 3 دراهم في ذلك الوقت تساوي ربع دينار. والروايات التي ذكر المؤلف صريحة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. صريح.
شيخ، لو قال قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ربع دينار قطع لأنه قيمة عالية في زمنه، لأن الشاة دينار، في هذا الزمن ربع دينار قليل جدا، فهل يعني لو قطع بالقيمة؟
لا، ما أعتبر هذا القول، لأن الشيء اللي نص عليه الشرع يؤخذ به. الجبران في باب زكاة الإبل في عهد الرسول 2 أو 20 درهم، الآن إذا طلب الدراهم ما نعطيه إلا 20 درهم. نعم.
شيخ، ذكرنا بارك الله فيك أن الحد إذا وصل إلى ولي الأمر فليس له أن يسقط، ويجب عليه أن يعني يحد السارق. فهل يا شيخ القاضي يأخذ نفس يعني يعتبر من
لا عندنا، لا عندنا المنفذ هو الأمير.
يعني القاضي يستطيع أن يعني إذا
أي نعم يمكن.
ولا يكون السارق سارقا حتى يأخذ المال من حرز، فأما المال الضائع من صاحبه والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط والماشية التي لا راعي عندها ونحو والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك، فلا قطع فيه، ولكن يعزر الآخذ ويضاعف عليه الغرم كما جاء به الحديث.
نعم، حتى يأخذ المال من حرز. الحرز تعريفه ما يحرز به المال عادة، يعني ما يحفظ به المال عادة، وهذا التعريف يقتضي أن الحرز يختلف باختلاف الأموال والبلدان والسلطان والزمان وعدل السلطان وجوره وضعفه وحزمه وغير ذلك. ما دمنا نقول إن الحرز هو ما جرت العادة بحفظ المال فيه، فلا بد أن يختلف هذه الاختلافات. فمثلا حرز الكتب ليس كحرز الدراهم والدنانير، أيهما أشد تحفظا؟ الدراهم والدنانير. طيب حرز الكتب، نعم، حرز الماشية ليس كحرز الكتب، أيها أشد تحفظا؟ الكتب. كتب لا، مسألة الغلاء ما له دخل، كلام الكتب. الكتب لا بد تكون من مكاتب مغلقا عليها، والماشية في البر على في الحضائر. طيب، لكن مع ذلك تختلف باختلاف السلطان قوة وضعفا وعدلا وجورا. إذا ضعف السلطان فلا بد أن نقوي الأحراس، أليس كذلك؟ يعني مثلا إذا كان حرز الدراهم والدنانير مع قوة السلطان في المجلس، تجعل الدراهم والدنانير في المجلس وأنت آمن. إذا كان ضعيفا يحتاج أن نحترز أكثر. ولهذا لو قال قائل: هل حرز الأموال بالصناديق المغلقة أو بالحجر المغلقة؟ في التفصيل، نعم، أحيانا يكون السلطان قويا، حتى لو جعلت المال على عتبة الدكان لصار آمنا، وأحيانا يكون ضعيفا. كذلك أيضا أحيانا يكون الشعب شريرا يحب الشر والسطو، وأحيانا يكون هادئا وادعا، فيختلف، أليس كذلك؟ لكن الفقهاء يقولون يختلف بعدل السلطان وجوره، أيهما أشد تحرزا؟ لا، أيهما أشد تحرزا، يعني الذي نحترز في وقت ولايته أكثر، الجائر أو العادل؟ الجائر نحترز أكثر أو العادل؟ لا، العادل. العادل، لأن الجائر ربما يجور فيظلم، وربما يجور فيمنع القطع، لأن منع الحد الشرعي جور لا شك. لكن العادل هو الذي يعني يهون التحرز في زمنه، مع ما يلقي الله في قلوب الناس من المحبة للسلطان العادل، حتى لا يعكر عليه صفو الأمن. وكلما كان السلطان أعدل كان الأمن في ولايته أكثر. ومر علينا قبل البارحة قصة عمر بن عبد العزيز والحجاج. نعم، الحجاج يعسف الناس ويؤذيهم، ومع ذلك يكرهونه أشد كره، وعمر بن عزيز رحمه الله بالعكس. فالمهم أن الأمن في عهد الإمام العادل أقوى منه في عهد الإمام الجائر، عرفتم؟ طيب، ما هو الضابط في الحرز؟
أن
نعم، ما يحفظ به المال عادة وعرفا، وهذا يختلف. طيب إذا المال الضائع من صاحبه، هذا إذا وجده الإنسان وأخذه فليس بسرقة، يسمى إيش؟ لقطة. التمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط، هذا أيضا ليس بحرث، فلو سرقه إنسان فإنه لا تقطع يده، لكن تضاعف عليه القيمة. الماشية التي لا راعي عندها كذلك. وكأن الشيخ رحمه الله يميل إلى أن كل ما سرق من غير حرز فإنه تضاعف فيه القيمة، وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء، وقال بعضهم لا تضاعف القيمة إلا فيما ورد به النص، الثمر والكثر، الكثر الثمر والكثر الذي هو الجمار. يعني لو سرق الإنسان جمار مثلا من النخل فإنها لا تقطع يده، لكن تضاعف عليه القيمة. والظاهر والله أعلم أن تضعيف القيمة على العموم أقرب إلى الصواب، أن كل من سرق من غير حرز فإنه لا تقطع يده لكن تضاعف عليه القيمة، فيغرم ما يساوي 10 بإيش؟ بإيش؟ بـ20. طيب هذا الزائد عن القيمة هل يكون لصاحب المال أو يكون في بيت المال؟ أنتم فاهمين؟ رجل سرق كتابا من غير حرز، هذا لا يقطع. الكتاب يساوي 10، فقلنا إنه عليك بـ20، صاحب الكتاب أخذ 10، بقي 10 لمن تكون؟ نعم لبيت المال، تكون لبيت المال. لماذا؟ لأن هذه عقوبة، وصاحب الكتاب أعطي قيمة كتابه لم يفوت عليه شيء، فيكون هذه العقوبة تكون راجعة إلى بيت المال. نعم كيف؟ لا الجمار يمكن، أنت عشت الآن في رخاء، لكن في أيام الجوع يأتون على النخل يجمرونه يأكلون جمار، تعرف التجمير؟ ينقبونه حتى يظهر الجمار ويأكلونه.
نعم لذيذ أيضا.
الجمار أصول العسبان. طيب أنت شفت الحائط هذا اللي أمام المسجد الآن، فيه عسبان في النخل،
هم خشب. طيب.
لا مو الخشب، العسيب، ما تعرف العسيب؟ العسيب هذا اللي فيها الأوراق، الجريد اللي فيها الأوراق، أصوله هذا هو الجمار، أصوله اللي في نفس الشجرة. نعم
ما في أسئلة يا شيخ،
ما في أسئلة،
ما في حتى سؤال الأخ علي بحسبه.
يلا جلال اقرش.
وقد اختلف أهل العلم في
هذه احنا الآن نبحث بالسرقة، وهذه سرقة.
أي نعم
الأسئلة هذه سرقة. نعم
بعض المسائل تعرف من هذا تدرون ما نتابعكم، لأن مرة مسألة ما ندريش، وأنا أذكر الأخوان بالمسألة
هو الحقيقة يا شيخ، الحقيقة يا شيخ أن الشيخ سيتكلم عن الجمار في الصفحة القادمة، فلو أن الأخوان تأنوا كان
سمعت ما يعلمون. نعم.
وقد اختلف أهل العلم في التضعيف، وممن قال به أحمد وغيره، قال رافع بن خديج رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه
أهل كثر خطأ، كثر الفتح، ها إيه حتى عندي ما عندي فيه إيه، ولا في كثر
أنا عندي فيه
ما يضر ما يهم. نعم.
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا في كثر. رواه أهل السنن، والكثر جمار النخل. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل، قال: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالضالة من الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. قال: فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال.
نكال نعم، فجعلناها نكالا.
وضرب نكال وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أخذ منها من أكمامها. قال: من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. رواه أهل السنن، لكن هذا سياق النسائي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخائن قطع، فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، والمختلس الذي يجتذب الشيء فيعلم به قبل أخذه، وأما الطرار وهو البطاط الذي
يبط الجيوب،
وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها فإنه يقطع على الصحيح.
هذا الحديث فيه قد يكون فيه شيء من ما يحتاج للتوضيح. لا قطع في ثمن ولا كثر، عرفتموها. الكثر الثمن معروف، والكثر جمار النخل. أما الحديث الذي سأل الرجل من مزينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد سأله عن أشياء، خلاص نخلي الدرس القادم إن شاء الله. كنا وقفنا على حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد قرأه القارئ، وفيه نتكلم الآن على ما فيه من فوائد. جئت أسألك عن الضالة من الإبل، يعني ماذا أصنع فيها؟ والضالة هي التي ضل صاحبها وضاعت منه. قال: معها حذاؤها وسقاؤها تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها، يعني طالبها. حذاؤها خفها، سقاؤها بطنها. ولذلك الإبل تعزب تشرب الماء وتروى ثم تبقى كم يا سليم؟ تأخذ 5 أيام في أيام الصيف، في أيام الصيف، مع أن أشعة الشمس متسلطة عليها، وتأكل ترم حتى من اليابس، ويكفيها ما في بطنها من الماء، معها سقاؤها وحذاؤها خفها، تمشي تأكل الشجر وترد الماء. وليس أدل منها على الماء، تدل الماء. ويذكرونها قصصا كثيرة، إذا ضاع الناس تركوا الإبل على هواها، ثم لا يدرون إلا وقد أوقفتهم على الماء. نعم، هذا صحيح. نعم، والقصة المشهورة من أهل بلد ذهبوا ووضعوا يضع في الدهنة أظن، ولحقهم العطش، فبعضهم ألهمه الله عز وجل فربط نفسه على رحل البعير وتركها، والبعير مشت حتى وصلت الماء وأغمي عليه. إخوانه الآخرون لم ينتبهوا لهذا أو كانوا مثل في طريق ثاني، المهم أنهم لم يربطوا أنفسهم، فصار الواحد منهم يغمى عليه فيسقط ويموت، ومات نحو 13 رجلا، وهذا الرجل بقي مغمى عليه لا يدري. الإبل مشت إلى الموارد حتى أناخت عند المورد، وإذا عنده أناس يسقون، فأدركوا هذا الرجل فقال لهم أدركوا أصحابي إنهم ورائي، فذهبوا إليهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا أن الإبل دلت الماء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ترد الماء فدعها، وهذا أمر للوجوب، فلا يحل للإنسان أن يأخذ ضالة الإبل. واستثنى بعض العلماء من ذلك ما لم يخف عليها، كما لو كانت في أرض فيها قطاع طريق ورأى أن الأسلم أن يأخذها ويبحث عن صاحبها، قالوا فهذا ففي هذه الحال يجوز له أن يأخذها. وقالوا إنما ذكرناه لا ينافي الحديث لقوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتيها باغيها، يعني ربها، فهذا في بعير يمكن أن يمكن أن يأتيها ربها، أما في بعير يخشى عليها من قطاع الطريق فهنا لا بأس أن يأخذها الإنسان ويبحث عن صاحبها. قال فالضالة من الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتيها باغيها. نعم، لك أو لأخيك أو للذئب، لك إن لم تجد صاحبها، أو لأخيك وهو صاحبها أو غيره ممن يخلفها يخلفك عليها، لأن لأخيك أعم من كونه صاحبها أو غيره، يعني ربما لا يجدها صاحبها لكن يجدها رجل آخر. الثالث أو للذئب، وفي ضالة الإبل لا لم يقل للذئب، لأن الإبل تمتنع من الذئب وشبهه ما يقواها، والغنم يقواها. أخذ العلماء من هذا قاعدة ضابطا، قالوا الحيوانات التي تمتنع من السباع كالذئب ونحوه لا يجوز التقاطها، والحيوانات التي لا تمتنع هي التي يجوز التقاطها. طيب، وهنا أو هل هي للتخيير أو للتنويع؟ نعم، للتنويع، ولهذا نقول إذا وجدت ضالة غنم فإن كان الأحفظ لها أن تأخذها وأنت واثق من نفسك أنك ستبحث عن صاحبها فالأفضل أخذها، وإن كنت لا تأمن على نفسك أو تخشى ألا تقوم بالواجب فالواجب تركها وليس عليك إثم. طيب، إذا كنت تعلم صاحبها، تعلم أن هذه شاة فلان، فهل يجب عليك التقاطها وردها إلى صاحبها؟ لا، لا يجب، إلا إذا كانت في أرض مهلكة كثيرة السباع أو فيها قطة وطريق أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا يلزمك. طيب، إن آوت إلى غنمك، وهذه كثيرا ما تقع، تأوي الشاة إلى الغنم وتطرد ولكن لا لا تذهب ترجع. فإن كنت تعرف صاحبها فأعلمه بها أو ردها أنت بنفسك إليه، وإن كنت لا تعلم فأدها إلى ولي الأمر القاضي أو غيره ممن جعل له ذلك، أي ممن جعل له تلقي الضوال. طيب إذا قال قائل أخذها الذي وجدها وقلنا عرفها سنة، في هذه المدة هل يبيعها؟ صلي ركعتين يا أخ، صلي ركعتين تحية المسجد، القبلة على يمينك، القبلة على يمين شوفها. نعم. أقول إذا قلنا إنه أخذها ليبحث عن صاحبها فهل يبيعها أو يبقيها؟ ينظر في هذا، إن كان يخشى أن يكون الإنفاق عليها كثيرا يستهلك قيمتها أو قريبا منها، فالأولى إيش؟ الأولى أن يبيعها. وإن كان لا يخشى ذلك، بمعنى أن تكون الأرض ربيعا وهذه الشاة تذهب وترعى ولا تحتاج إلى مؤونة كثيرة، فالأولى حفظها لصاحبها، لأنها ربما يكون قلب صاحبها متعلقا بها بعينها، وإذا باعها فات ذلك. المهم ينظر للمصلحة. قال فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها، قال فيها ثمنها مرتين. الآن بدأ في ذكر الاعتداء. الحريسة التي تؤخذ من مراتعها، يعني التي تسرق من مراتعها. يأتي الإنسان إلى المراتع المراعي فيجد فيها الغنم فيأخذها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثمنها مرتين وضرب نكال. هذا إذا أخذها وأتلفها، ذبحها أو باعها أو ما أشبه ذلك، ففيها ثمنها مرتين وضرب نكال. والذي يضرب ضرب النكال من؟ ولي الأمر. ثم قال وما أخذ من عطنه ففيه القطع. العطن محل المكث الذي أعد للإبل تعطن فيه، فما أخذ يقول من عطن ففيه القطع، لأن العطن حرز، فإن حرز الإبل معطنها. الإبل لا ليست تحرز في الغرف والحجر، وإنما تحرز بماذا؟ في المعاطن. فما أخذ من عطن ففيه القطع. إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، كم ثمن المجن؟ 3 دراهم. وهذا الشرط هل نقول لا حاجة له أو ربما يكون له حاجة؟ ربما ترخص الإبل ويغلو النقد وتكون البعير بأقل من 3 دراهم أو أقل من ربع دينار على قول الراجح. قال يا رسول الله فالثمار وما أخذ من أكمامها؟ قال من أخذ منها بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. يعني إذا مررت بحائط فيه ثمر فأخذت بفمك، وش معنى أخذ بفمه؟ يعني عض الثمرة بفمه كما تعضها البعير. المعنى أكل، المعنى أكل. وهذا مما يعيدنا إلى ما مر علينا في قوله حتى تجعله في فم امرأتك، أنه ليس المراد أن يلقمها الطعام بيده، نعم، خلافا لمن قال ذلك من أهل العلم، وإنما المراد إطعامها. طيب، من أخذ من أبي فهمه ولم يتخذ خبنة، معنى الخبنة يعني ما يحمله في جيبه أو ما أشبه ذلك، فهذا ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن العادة جرت بذلك، وما جرت به العادة فإن الإذن العرفي كالإذن اللفظي، يعني كأنما أذن لنا صاحب البستان، ما دامت هذه عادة الناس فلا بأس. طيب، ولهذا لو كان الحائط محوطا عليه بجدار ومغلقا عليه بباب فإنه لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. قال: ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب مكان. يعني من أخذ من هذا الحائط من الثمر على رؤوس الشجر خبنة فإنه عليه الثمن مرتين وضرب نكال. لماذا لم يكن عليه القط؟ لأنه لم يسرقه من حرز. نعم. قال: وما أخذ من أجرانه، جمع جرين، وهو مجمع الثمار ومجمع الزروع، ما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال، رواه أهل السنن. فإذا آواه الجرين ووضع التمر بالجرين ثم جاء إنسان وأخذ منه فإنه يقطع إذا بلغ ما أخذ ثمن المجن، فإن كان دون ثمن المجن ففيه القيمة مرتين والنكال. تعرفون الجرين؟
إيه؟
ماذا يسمى عندكم؟ ها؟ مجران؟ مجران. طيب، قريب
من فضلك اقلب الشريط،
قريب من اللغة العربية. ها؟ يسمى البيدر. ها؟ مجران؟ مجران. طيب، قريب من كلام قريب من اللغة العربية. ها؟ يسمى البيدر. البيدر هو الجرين. نعم. يعني كانوا إذا جذوا النخل تمر وضعوه في مكان محرز من أجل أن ييبس حتى لا يفسد، إذا كنزوه وهو رطب فسد، فيجعلونه في الشمس حتى ييبس. هذا يسمى البيدر ويسمى الجرين. نعم. المهم إنه إذا كان بعد أن أواه الجرين فإنه يقطع، لأنه أخذه من حرز إذا بلغ النصاب، فإن لم يبلغ النصاب ضعف عليه الغرم ولا قطع، رواه أهل السنن. نعم.
كيف عندنا الحاشية أن رواه البخاري؟
أيها
هذا الحديث؟
لا، ما رواه البخاري. نعم.
حتى قال رواه البخاري في المجلد الأول صفحة 168 باب العلم باب الغضب في الموعد.
أنا رجعت إلى الشيخ في البخاري.
نعم.
ذكر الأطراف المعروفة، احفظ عفاصها ووكاءها.
إيه هي. بس. اللقطة هاي صحيح. نعم. حديث زيد بن خالد معروف. نعم. نعم.
الأخ من النخل في الشوارع. حمد من شيء.
أنا سمعت أن المسؤولين يسمحون فيه إذا أخذه على وجه ينتفع به، لكن يأكل ولا يحمل.
فذهب إلى صاحب يعني أخذ
يسير حتى دخل البستان من الناحية الأخرى فيستأذنه، يعني هل تورع منه يعني؟ فقال له لم يعني أسامحك حتى أزوجك ابنك إلى آخر القصة إن كنت تعرفها.
لا ما أعرف.
المهم يعني
كمل ها. كمل ها. قال لن أسمعك حتى تزوج بنتي. ما خال فيها فائدة.
فالمهم قال هي عمياء ويعني.
يقول هل. الله الله أنها كلها من يعني صار يخليه يفك من هالبنت.
المهم تزوجها يعني
تزوجها وهي عمية عمية
هو رضي يعني قال خلاص يعني حتى يسامحني
إيه؟
يقول هكذا. المهم بعد ما تزوجها وجدها يعني صاف سليم
يعني صاف سليم شلون
وجدها سليم ما فيها شيء
إيه
ما فيها شيء عرفا يعني صافي.
طيب.
فالمهم أن هي فلما أتت فلما يعني رأى هكذا قال كيف يقول يعني
أبوك
هكذا؟ فقالت يعني إني عمياء لا أرى إلا يعني إلا خير أرى الباطل.
عمياء عن الباطل.
عمياء عن الباطل. وصماء لا أستطيع فلانة ويعني
إلا للخير.
نعم.
بكما
لا تكلم إلا بخير.
نعم.
المهم هذه القصة يرد يعني بعض وما شابه ذلك يعني في بعض القصص كثيرة يقولون يا شيخ يعني.
وش العبرة من هذه؟
العبرة الشاهد يعني قولكم يا شيخ قولكم أن الرجل يمر إذا مر على مستاذ يأكل منه. كيف هذا؟
لكن ربما لا تحصل لك هذه القضية يمكن ما تحصل لك هذه. أقول لا تأكل رجاء أن يحصل لك هذه المرأة.
شيخ ما مصر ذلك مصر في بعض الناس يقول تورعا أنا بعض الناس يعني يتورع أن يملأ يعني قلمه من ذوات أخيه يقول تورعا هذا ورع بارد سبيل طيب يعني يعني
الإمام أحمد سئل عن هذه سئل عن الرجل يكون إلى جنبه أخوه فهل يستأذنه في أن يغط قلمه في محبرته؟ فقال إن هذا ورع مظلم ورع مظلم يعني ليس محمودا لأن هذا جرت بالعادة. وجاءته امرأة في يوم من الأيام فقالت له يا أبا عبد الله إن السلطان يمر بنا وإن غزلنا يزداد بسبب ما معه من الأنوار أفيحل لنا ذلك؟ فقال نعم ليس في هذا بأس. فلما انصرفت سأل الإمام أحمد من إلى جنبه من هذه؟ قال هذه أخت إبراهيم بن أدهم. فدعاه فقال لها لا تفعلي فإنه من بيتكم خرج الورع. فأفتاها غير فتوى الأولى. نعم غير فتوى لأن الفتوى قد تختلف بحسب المستفتي لكن بشرط أن لا تتعدى حدود الله. وهذا الذي حصل من أبي عبد الله رحمه الله أحمد بن حنبل ربما نقيس عليه مسألة سأل عنها بعض الطلاب بعد انصرافنا من صلاة الجمعة الماضية حين تكلمنا على الغش فقال أرأيت لو سمعت أحد الطلبة يلقن أخاه الجواب سمعته سماعا ولم أقصد الإنصات إليه ولا الاستماع إليه لكني عرفت أنه صواب فهل يجوز أن أضعه في جوابي أو لا يجوز؟
ما يجوز.
نعم
ما يجوز. ما يجوز.
نعم
لأن الزمن لأن الزمن زمن للجواب لا للتلقي.
لا لا صحيح ما وقف يقول ما استمعت إليه
إيه ولو
ولا حاولت الاستماع لكن سمعته يقول لفلان هذا حرام هذا ما يجوز بس كلمة ما يجوز أو حرام؟
ما يجوز. ما يجوز. والمعاهد والكليات لا تأذن مثل هذا.
طيب وش تسوي؟
ما يكتب. لا يكتب.
ها؟ كيف؟ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ.
لا يكتب الجواب.
نعم.
لا يكتب الجواب.
لا يكتب الجواب.
نعم. هذا الجواب الذي سمعه وهو لا يعلمه قبل ذلك.
إيه؟
لا يحل له أن يكتبه.
مشكلة. نعم. نعم. نعم.
لأنه يعني يكون أرقى نص أرقى على نفسي البلاء وهو يعلم. إذا سلم نهى.
كيف وش البلاء اللي ألقاه؟
أنه يضر نفسه. لما يصير لا ضر ولا ضرر. وهي ضر نفسه يعرف أنه إذا كتب جواب غير هذا يعني ضر نفسه
المتعمد. يعني تقول حينئذ يجب عليه أن يكتبه.
لأن الشيخ لا يعني عرف شيء وعرف أنه حق يعني لا ضر نفسه.
نعم.
الشيخ إذا كان يعرف الجواب أو مذاكر يكتب لأنه ممكن يتذكر أصلا. إذا كان منه ما قرأ هذا
اللهم أنا قلت له هذا رزق ساقه الله إليك يكتب. لأنه حقيقة ما قصد هذا. لو قصد أو كم يستمع لعله يسمع أحد يغشش أحد صحيح، لكن شيء سمعه لا يكتبه. لو ألهم إياه إلهاما بعد هذا
طيب.
ومثل ما قال الخالي يعني ربما يؤخذ من قوله فإنما أطعمه الله وسقاه يسر الله له من
هنا
يوصل لهذا.
هنا نعم. مسألة يا شيخ.
نعم.
لو أن اثنين يتسران.
نعم.
فسمعتهما من غير قصد منك.
نعم.
هل يحل لك أن تنشر هذا السر؟
هذا سرهم هم.
ها؟
هذا سرهم هم.
أي نعم. وهذا جوابهم هم.
لا لا ما 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 بسر. هذا وده يمكن كل الطلاب يسمعون ينتفعون.
يجب يعلم عليهم.
أي نعم. يجب. ينتفع منهما ويعلم عليهم. اي نعم.
اذا
لان هذا منكر الغش.
اذا
الان الامام احمد رحمه الله قال لهذه لا باس فيما زاد في زياده الغزل لمرور السلطان.
لكن يا شيخ لو ان
يجب يعلم عليه
وينقله. اي
ما تناقض هذا الشيء.
ما تناقض.
كيف يجمع؟
تقول لا لجل ما يتعود لهذا الشيء
وهو
ينقل. نعم.
لكن الشيخ لو ثبت أن إدارة المدرسة ما تأذن والمدرس
على كل هذا شيء بينه وبين الله. يقول أنا سمعت ما لم أستمع إليه ولا قصدته.
لكن لو سأل المدرس
ولكن ذكروني.
لكن لو سأل المدرس قال له أنت تأذن مثل هذا؟ قال لا والله ما أذن لك.
ولو قال حتى لو قال المدرس أنا أبكت جاب الله.
قريب هذا
من
ترك شيء لله حرام الله.
نعم.
وإذا قلنا أن هذا الرجل سمع هذه الإجابة.
نعم.
نحن أنت قلت من قبل يا شيخ الله أعلم في مسألة أن العرق أنك تطلقوا متورعا لقوله تعالى
اجتنبوا. نعم.
لعلكم تفلحون.
نعم.
فاجتنبوا لعلكم.
نعم.
إذا قلنا أن هذا الرجل ما اجتهد في هذا السؤال لا ذاكر ولا قدم أي شيء فأتاه صائغا هكذا. إذا قلنا يعني لو تركه متورعا لله والله الله عز وجل يعوضه برجل صح له يعني بضمه ويعطيه
بل أجر وأبل أكثر.
الله تعالى.
بس هل الله أمر بهذا؟
ما أمر.
الكلام على هل إن الله أمر بأن لا أنتفع بشيء ساقه الله إليه بدون فعل مني؟
ما هو يعني هل هو يعني صحيح؟ أنت قلت بشيخ لا يجوز الغش في الإنسان. فصحيح الأمر هذا صحيح لو يبلغ الأخ أخاه يعني الكلمة اللي سمعها بناء على ماذا؟ بناء على غش أنا.
لكن انا ما غشيت.
مش ممكن لا لكن مش ممكن ان انا اتعاون يعني انا والله اعلم انا ما يعني شعب ان انا اتركها لبعد
خير ان شاء الله. انت الحين مهوسم بهالزوج اللي اصطم البكم العام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. الفصل الخامس: حد الزاني.
قبل ما كملنا الشرح، نعم ليس عن المنتهى. سبق أنه من شرط القطع في السرقة أن تكون السرقة من حرز، فإن لم تكن من حرز فلا قطع. وهنا ذكر ليس على في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قط. فسر شيخ الإسلام المنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون، يعني يمر بالشيء ويخطفه ويمشي، هذا منتهب. والمختلس الذي يخالصه، بمعنى ينتهز الفرصة حتى تغفل فيختلس. والثالث الخائن، الخائن هو الذي يخون في الوديعة أو غيرها ويجحدها، ويستثنى من ذلك ما سبق وهو العارية، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع في جحد العارية. وأما الطرار فهو الذي يبط الجيب والمناديل والأكمام ونحوها، فإنه يقطع على الصحيح، هذا يسمى طرار. يأتي مثل على الجلد نسميه احنا المخباتر، نعم، يبطها في مبراه او شيء وياخذ الذي فيه، هذا يقطع على الصحيح. وكذلك ايضا يبط الاكمام. كيف يبط الاكمام؟ كان الناس فيما سبق لهم اكمام تتدلى، يسمى عندنا في اللغه العاميه المردن، المردد يعني حوالي نصف ذراع عرضه وطوله يمكن حول المتر، ينتفع به الفلاحون. فتجد الرجل مفتوح الكم واسع وفي هذه الخرقة تدلى تسمى ردنا. كان الناس ونحن شاهدناهم يضعون في هذا الكم، يضعون فيه الدراهم ويضعون فيه السكر والشاهي، يصرونه. إن كان الناس بالأول السكر والشاهي ما بيشترون بالكيس والكرتون، يشترون يعني باليد، يأخذ صاحب الدكان باليد يقول مال اليد هذه بكذا وكذا ويضعه في الردن هذا ويصره، وكذلك السكر. نعم، فإذا كان الإنسان قد وضع دراهمه في هذا الكم وربطه وجاء إنسان بطه وأخذ، فإنه يقطع على القول الصحيح، لأن هذا سرق من حرز، وأي حرز أبلغ من كون الشيء مع صاحبه وقد حفظه حيث عقد عليه العقدة فيقطع. وقوله على الصحيح يفهم منه أن هناك قول آخر أنه لا يقطع، ولكن الصحيح أنه يقطع، لأن الحرز كما سبق ما جرت العادة بإيش؟ بحفظ المال فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس: حد الزاني. وأما الزاني فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة.
الزاني لم يعرفه المؤلف، وكذلك أظن السارق لم يعرف، ونحن عرفنا السارق الذي يأخذ المال خفية. الزاني هو الذي يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي، هذا الزاني يفعل الفاحشة في قبل أو دبر من آدمي، وأما الزنا بالبهائم فإنه لا يدخل في هذا الباب، وإن كان حراما لكنه لا يدخل في هذا الباب، لأن الزاني بالبهيمة يعزر فقط كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف إن كان ذكرا. نعم.
فإن كان محصنا فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي، ورجم الغامدية، ورجم اليهوديين، ورجم غير هؤلاء، ورجم المسلمون بعده. واختلف العلماء هل يجلد قبل الرجم 100 على قولين في مذهب أحمد وغيره.
نعم.
وقد اختلف.
واختلف لا بأس.
وإن كان غير محصن فإنه يجلد 100 فإنه يجلد 100 جلدة بكتاب الله، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغرب
تغريب. نعم.
وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه
أربع. والصحيح وجوب التغريب لأنه ثبت به السنة ولأن فيه مصلحة، فإن الزاني إذا غرب إلى بلد آخر غير بلده فإنه لا بد أن تنكسر نفسه ولا يكون عنده ذلك المرح الذي كان في بلده، وأيضا إذا غرب ابتعد عن محل الفاحشة فربما ينساها. وبناء على هذا التعليل يجب أن يغرب إلى بلد أبعد من الفاحشة من بلده، فمثلا لا يغرب إلى بلد تفعل فيه الفواحش ولا أحد ينهى ولا أحد يأمر. فإن تعذر ذلك فقيل يسقط التغريب، وقيل يحبس لمدة سنة، وهذا هو الأصح أنه يحبس لمدة سنة حفظا على نفسه وإصلاحا لحاله. فإن قال قائل لماذا لا يقتل بالسيف لأنه أهون وأسهل وأريح، فالجواب على ذلك فالجواب عن ذلك أن نقول لما كانت الشهوة المحرمة شملت جميع جسده كان من المناسب والحكمة أن يذوق الجسد كله ألم العقوبة، وذلك بالرجم. نعم.
ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه 4 شهداء أو يشهد على نفسه 4 شهادات عند كثير من العلماء أو أكثرهم، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه 1 واحدة. ولو أقر على نفسه ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عنه الحد ومنهم من يقول لا يسقط.
الشيخ رحمه الله في هذه الخلافات لا يرجح كما هو مشاهد أمامكم الآن، ولكن نقول إذا شهد على نفسه 1 واحدة فإنه يقام عليه الحد، ويجاب عن قصة ماعز بن مالك حيث ردده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يستثبت بدليل أنه سأل أبك جنون وأمر من يشمه وأرسل إلى من يعرفه هل يعرفون فيه شيئا، فدل ذلك على أن تأخير الرسول عليه الصلاة والسلام رجمه من أجل الاستثبات. وإذا أقر ثم رجع فمنهم من يقول يسقط عن الحد ومنهم من يقول لا يسقط، والصحيح أنه لا يسقط لا سيما إذا وصف الجريمة بأن قال فعلت كذا، دخلت البيت واتصلت بالمرأة وذكر وصفا تاما، فإن الصحيح أنه لا يقبل رجوعه. نعم لو فرض أن هناك شبهة، صليت تحية المسجد، لو فرض أن هناك شبهة بأنه مجبر على الإقرار فحينئذ لا نعمل بإقراره أصلا، لا نقول أنه رجع، لكن نقول لم لا يقبل إقراره، لأنه لا بد أن نتأكد أن الإقرار صادم عن اختيار. نعم. سيأتينا. رجع ثم رجع، يعني هذا كلام المؤلف. يقول من العلماء من يقول يسقط عنه الحد، ومنهم من يقول لا يسقط. نعم خالد.
الحكمة التي ذكرناها في الرجل،
نعم،
موجودة في الزانية غير المحصن، الزانية غير المحصن،
نعم،
ومع هذا جريد.
لما الزانية غير المحصن لم يجب عليه القتل، حتى نقول يجب أن نسلك الأسهل، لأن القتل إعدام، والإعدام يكون بالأسهل وبالأشد. نعم.
هذا
أيضا موجود في غير المحصن. أي نعم، وهو موجود في غير المحصن. موجود في غير المحصن، لكن غير المحصن. والسؤال الآن لماذا لم نقتله بالسيف؟ لأنه أسهل. نقول لهذا السبب. نعم.
والمحصن من وطئ، والمحصن من وطئ وهو حر مكلف، لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة. وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء؟ وهل تحسن المراهقة للبالغ؟ وبالعكس فيه نزاع.
عندك فيه نزاع؟ عندك؟
عندي.
عندك والله هو الظاهر، نكتب، لأن هذا الاستفهام يعني أن فيه نزاع.
لكن صحيح العبارة وهل تحسن المراهقة للبالغ؟
فيه نزاع عندك؟
أي نعم عندي فيه نزاع.
ذكر المؤلف رحمه الله من هو المحصن، والمحصن في كل موضع بحسبه. الإحصان قد يراد به ما ذكر المؤلف، وقد يراد به العفيف، مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. وقد يراد به الحرائر، مثل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. فالمهم أنه يفسر في كل موضع بما يقتضيه السياق. المحصن هنا في باب الزنا يقول من وطئ وهو حر مكلف لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ولو مرة واحدة. الشروط الآن لا بد أن يكون حرا، فإن تزوج وهو عبد رقيق ووطئ ثم طلقها ثم أعتق ثم زنى فهل يكون محصنا؟ ليش؟ لأنه حين النكاح ليس حرا. أيضا مكلف يعني بالغا عاقلا، فإن تزوج قبل البلوغ وجامع ثم طلقها ولم يجامعها بعد البلوغ فإنه ليس بمحصن، لا بد أن يكون بالغا. وكذلك لو كان مجنونا، تزوج وهو مجنون وجامع زوجته ثم من الله عليه بالعقل ثم زنى بعد ذلك فإنه ليس بمحصن، لا يجب عليه الرجل. والثاني نكاح صحيحا، فلو تبين أن النكاح غير صحيح، مثل أن يتبين بعد أن تزوجها وجامعها يتبين أنها أخته من الرضاع، فإنه لا يكون محصنا. لماذا؟ لأن النكاح غير صحيح في قبولها احترازا مما لو جمعها في الدبر أو في البخيلين مثلا، فإنه لا يكون بذلك محصلا، لا بد أن يكون في القبول. فالشروط الآن: حر مكلف بنكاح صحيح، بنكاح ولا بد صحيح، وجامعها في القبول، كم؟ 5. طيب لو زنى بامرأة ثم زنى بأخرى فهل يكون محصنا؟
لا،
لأن جماعه الأول ليس في نكاح صحيح. وكذلك أيضا لو تسرى يعني اشترى أمة وجامعها ثم زنى والعياذ بالله، فهل هو محصن؟ لماذا؟ لأن جماعه هذا في غير نكاح صحيح. طيب، وقوله ولو مرة واحدة يعني لا يشترط الاستمرار، حتى لو فرض أن المرأة ماتت وبقي بلا زوجة ثم زنى فهو محصن، يعني لا يشترط استمرار النكاح إلى وقت فعل الفاحشة. ثم قال وهل يشترط أن تكون مبطوءة مساوية للواطي في هذه الصفات، يعني أن تكون حرة بالغة عاقلة؟ يقول على قولين للعلماء، المذهب عند الحنابلة أنه لا بد أن تكون مساوية، فلو تزوج صغيرة أو مجنونة أو أمة فإنه لا يكون بذلك محصنا، لا بد أن تكون المرأة مساوية له في هذه الصفات. وهل تحصن مراهقة للبالغ، يعني مثلا لو تزوج امرأة لم تبلغ مراهقة وهو بالغ فهل يكون محصنا؟ يرى بعض العلماء أنه يكون محصنا وبعضهم يقول لا، فمن قال لا بد أن تكافئه في الصفات قال إن المراهقة لا تحصن المحصن. نعم. ومن قال لا يشترط، فمن قال يشترط أن تكافئه قال إن المراهقة لا تحصن، ومن قال لا يشترط قال إنها تحصنه، وبالعكس العكس هو أن يحصن الصغير من كانت بالغة، كما لو تزوج وله قبل أن يبلغ ثم جامع الزوجة ثم زنت هي فهل تكون محصنة؟ على خلاف بين العلماء، والمذهب أنها لا تكون محصنة لأن زوجها صغير.
كيف جامعها قبل أن يبلغ؟
نعم،
كيف يجامعها قبل أن يبلغ؟
قبل أن يبلغ؟
إيه؟
في إشكال هذا؟ نعم،
يجامعها قبل البلوغ؟
إيه نعم،
يمكن ينتشر؟
الله المستعان، والله غريب، الطفل اللي يرضع ينتشر ذكره. أين غريب ذي؟ أرأيت أخاك وهو صغير؟ العجيب أني قرأت لبعض الأطباء قولا يعني يضحك السفهاء منه، يقول إن الطفل وهو يرضع أمه يتصور أنه يجامع ولذلك ينتشر ذكره. سبحان الله، يعني إلى الحد، يعني جعلوا كل حركات كلها مبنية على الشهوة الجنسية، ولا شك أن هذا قول باطل. أما مسألة الانتشار فهذا واضح ما في إشكال، لكن قال هل ينزل أو لا؟
ما ينزل،
إيه؟ إذا أنزل صار بالغا. نعم.
فأما أهل الذمة فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده، وذلك أول رجم كان في الإسلام. واختلفوا في المرأة إذا وجدت،
وهؤلاء وهذان اليهوديان احتكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ظنا منهما أن الرسول سيخفف، وذلك أن الزنا حده الرجم في المحصن عندهم في التوراة، لكن كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله، وقالوا لا يمكن أن نرجم الأشراف والسادات ومن لهم الكلمة، فماذا نصنع؟ صاروا إذا زنى المحصن من هؤلاء أركبوه هو الزاني على حمار وسودوا وجوههما وجعلوا وجهه إلى جهة وجهها إلى جهة أخرى، كل واحد يستدبر الآخر، وطافوا بهم في الأسواق، وهذا هو الحد. فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة ووجد الزنا من هذين الرجلين، جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يحتكمون إليه، ظنا منهم أنه سوف يخفف الحد، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر برجمهما، فقالوا لا نجد الرجم في كتابنا، فدعا بالتوراة وجعل يقرأها، ووضع يده القارئ على الآية التي فيها الرجم في التوراة. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، فقال له ارفع ارفع يدك، فرفع يده فإذا الآية نص بأنه يرجم الزانيان إذا أحصنها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. فانظر الآن، اليهود حاولوا أن يكتموا ما كتب في كتبهما، وهذه الأمة تنفذ الرجم مع أنه لم يوجد في كتاب بلفظه نسخ لفظه، لأن كان في آية الرجم تقرأ في كتاب الله ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. فكان هذا الرجل الزاني لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما جعل يقي هذه المرأة من الحجارة حتى مات، ثم قضي على الجميع. إذن أهل الذمة تقام عليهم الحدود كذا، ويثبت الرجم في حقهم لأن هذا موجود في كتابه. نعم.
واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ولم يكن لها زوج ولا سيد ولم تدع شبهة في الحبل، ففيه قولان في مذهب أحمد.
فيها بالألف.
أي ففيها قولان.
أنت قلت فيه.
لا خطأ.
ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره، قيل لا حد لها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو
إيه لا حد لها.
إيه عندك وين نسختنا؟ عليها نسختها مع من؟ ها؟
أحمد
مع لها نسخة عليها وهي أقرب. نسخة
قيل لا حد عليها لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل أو بوطئ شبهة، وقيل بل تحد، وهذا هو المأثور على الخلفاء الراشدين.
عن الخلفاء صح.
وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين، وهو الأشبه بأصول الشريعة، وهو مذهب أهل المدينة، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها كاحتمال كذبها وكذب الشهود.
صحيح. أولا أن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها، وهذه قاعدة خذوها في هذه المسألة وكذلك في النصوص الشرعية. يعني مثلا إذا جاء النص ظاهر كذا وكذا ويحتمل على وجه الندور خلاف ذلك فخذوا بالأول، لأن فرض الاحتمالات النادرة ربما يضيع جميع الاستدلالات، والاحتمالات النادرة هذه لا عبرة بها، وكما يقال النادر لا حكم له. ثم نقول مع كون الاحتمالات النادرة إذا ادعتها وقالت أنها مكرهة فهذه شبهة، إذا قالت إنها مكره ما لا نحدها، لكن إذا لم تدعي شبهة ولم تقر بالزنا ولم يشهد عليها أحد ماذا نقول؟ يقول المؤلف فيها قولان: قيل إنها لا تحد، وهذا هو المشهور من المذهب وهو أمر مشكل، يعني لو أن امرأة تحمل كل سنة وهي ليس لها زوج وليس لها سيد ماذا نقول لها؟ لا نقول شيئا، نقول بارك الله في المولود ولا نقول شيئا، وهذا فيه مفسدة عظيمة. والصحيح المتعين كما قاله الشيخ رحمه الله وهو المأثور عن الخلفاء الراشدين أنها تحد ما لم تدعي شبهة، فإن ادعت شبهة رفع عن الحد، لأن الحد يقتضي إهانة المسلم، والأصل في المسلم أنه إيش؟ محترم، فلا تجوز إهانته بحد دون يعني دون الرجم، ولا يجوز أيضا قتله بالرجم لأنه محترم. نعم.
وأما اللواط
وقول لاحتمال كذبها كاحتمال كذبها يعني فيما إذا أقرت، وكذب الشهود فيما إذا شهد عليها الناس، لأن المؤلف الآن ذكر أنه يثبت زناها بثلاث طرق: الشهود، والثاني الإقرار، والثالث الحبل إذا لم يكن لها زوج ولا سيد، هذا على القول الراجح. انت رب. نعم صحيح بما سبق أنها تحد. نعم اي نعم هذا اقرب، لان الصغيره ما في فائده ما تعرف.
بالنسبه للشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم، سال بعض الاخوه عن درس البارحه، قال تحمل يعني لما ذكر رحمه الله ان الحامل اذا لم يكن لها زوج ولا سيد فانها على القول الراجح يقام عليه الحد، إما جلد وتغريب وإما رجب، وأن الذين قالوا لا تحد جوزوا أن تكون حبلت مكرهة أو بتحمل. قال ما معنى التحمل؟ التحمل معناها أن المرأة تأخذ المني ثم تدخله في فرجها فتحمل به، هذه. ومعلوم أنه لا يحل للمرأة أن تتحمل بماء غير زوجها، أما ماء زوجها فلا بأس أن تتحمل به لكن بإذنه، وأما الأمة فليس لها أن تتحمل بماء سيدها لأن ذلك قد يضر به، لأنها لو حملت وصارت أم ولد عتقت عليه كرها، فهذا هو التحمل. وينبني على ذلك هل يجوز التلقيح الصناعي أو لا؟ نعم، هو على هذا القول يجوز، وبهذا أفتى أظن بعض العلماء، ولكن المحذور كل المحذور في زمننا الآن أنه من الطبيب الموثوق الذي لا يخلط الأنساب، هذه المشكلة. ولهذا لا يمكن بالنسبة لي أنا أن أفتي به على سبيل الإطلاق وأقول إن المرأة إذا لقحت بماء زوجها فإنه لا بأس به، لما نخشى من مثل هذه الحال، إنه يجي الطبيب ويعطى مثلا دراهم ويأتي بنطفة من غير الزوج ويحملها الزوجة، وقد وجد هذا، لذلك نحن لا نفتي به، وإن كان غيرنا قد يفتي به لكننا لا نفتي به خوفا من هذا المحذور. نعم. وهذه المسألة تطورت، يعني بدأوا الآن حتى الزوجتين يمكن أن الزوج يقذف في إحداهما، ثم إذا تكون في البويضة تنقل إلى الزوجة الثانية. فالمسألة خطيرة الحقيقة، يعني التطور فيها خطير. نعم. طيب ما يخالف جارك هذا لا تحسبه. نعم السؤال غيرك يا بن داوود. إيه بإذن الزوج. ليش؟ هل صناعي لكن هي بنفسه يمكن. يقال إنه إذا قذف في قطنها أو شبهها وتحملت بها أمكن هذا. لا ما نفتي به كما قلت لك، يعني لأن لو أفتنا به خطيرة، من يثق من هذا الطبيب؟ نعم.
لا تصور شيخ أن الرجل يعني يخرج ماءه بغير إرادة، لأنه
أين أنت؟ أنائم أنت أم يقظان؟ أسألك. أسألك الآن. أنائم أم يقظان؟ يقظان. أليس الرجل يمكن أن يحتلم في الليل؟
إن شاء الله يقولون لو خارج المن وشم الهواء يموت إلا أن يكون في داخل.
لكن يمكن الكلام على كلام الفقهاء، أنا ما أعرف أنه يموت أو يحيا، لكن كلام الفقهاء قالوا هكذا.
الشيء الشيخ إذا احتلم هو نائم يعني يتفرق في هذا.
على كل حال هذا نحن نقول لا بد من إذنه، وإذا كان كما قلت فهذا إذن، إذا كان في اليقظة وهو يراها تفعل فهذا إذن، لكن لو فرض الصورة ولو 1% فلا بد من إذنه. علم أخانا عبد الرحمن. على كل حال هذه مسائل طبية ما نعرفها، لكن كلام الفقهاء قالوا التحمل يكون بمثل ما قلت لكم. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وأما اللواط فمن العلماء من يقول حده كحد الزنا، وقد قيل دون ذلك، والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة أنه يقتل الاثنان الأعلى والأسفل.
أن يقتل وأنه لا بأس. طيب، المذهب أن حده حد الزنا، قالوا حد اللوط كالزان، وقيل دون ذلك، أي قيل إن فيه التعزير. ورأيت قولا منكرا قال يكفي فيه الراجع الطبعي. الراجع الطبعي يعني على هذا القول لا يعزر، الراجع الطبعي يكفي، لأن كل إنسان ما يرضى أن يجامع ذكرا، وكل ذكر لا يرضى أن يجامعه ذكر، فيكتفى بهذا. كما أن
أيها الإخوة
ليس فيه حد.
في ختام هذه المادة
والخمر،
نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة،
لأن الخمر تدعو إلى
مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-8880. 5880. ورقم صندوق البريد 2500. 1000.